بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كان الدرس الماضي في مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم، وأيضا في ترتيب الكتب المصنفة في الحديث على الأصحية، وعرفنا أن البخاري أرجح من كتاب مسلم، ورجحانه من أمور: الأول عند من؟ من حيث ماذا؟ من حيث العدالة والضبط، فالذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، أيضا زد عليها. نريد هذه التكملة لها. أيضا وأيضا هذا من متن النزهة، ما هو شيء جديد عليكم، يعني الذي عنده الكتاب مفروض هذا يكون محفوظ عنده، إذا ما حفظ هذا ما درس النزهة. انتبهوا، لا تركزوا على الحواشي تنسوا الأصل. طيب، مع أن البخاري لم يكثر من الإخراج عن هؤلاء الضعفاء، هذا أولا. ثم أيضا غالب هؤلاء الضعفاء من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، معناه أنه ينتقي من حديث الضعيف، ينتقي من حديث الضعيف بخلاف مسلم في الأمرين. ما معنى بخلاف مسلم في الأمرين؟ في الإكثار من الإخراج. أيوه نعم. طيب، أظنها في الحاشية أو في الإخراج، لا بأس، الإخراج عنهم وكون ليسوا من شيوخه الذين أخذ عنهم. طيب، الترجيح الثاني أو من المرجحات من حيث ماذا؟ هذا من حيث الاتصال، يعني هذا كالعنوان، يعني الأول من حيث الاتصال، من حيث العدل والضبط، من حيث الشذوذ والعلة أو انتفاء الشذوذ والعلة، هذه تكون عناوين يحفظ ما بعدها. من حيث الاتصال أكمل: مجرد المعاصرة أو مطلق المعاصرة مع إمكان اللقاء، لا بد من زيادة هذا، مع إمكان اللقاء في شرط مسلم، مع إمكان اللقاء، لأن مسلم إذا ثبت عنده أن فلان عاصر فلان وثبت عنده عدم اللقاء ليس على شرطه. إذا ثبت عند الإمام مسلم أن فلان عاصر فلانا لكن ثبت عنده أنه لم يلقه فهذا ليس على شرط مسلم، فتنبهوا، يعني ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقاء. هو يقول ما ننفي أنه ما لقيه، لكن إن وجد ما يثبت لنا أنه لم يلقه فقد خرج على من شرطي، وإن لم يوجد فالأصل أنه لقيه لأنه عاصره. بماذا ألزم البخاري مسلما على شرطه المذكور؟ طيب تفضل. لأن لا يقبل العنعنة أصلا، يعني كل عنعنة يرد، يلزمه أن يرد كل عنعنة في أي سنة. ومن يرد على هذا الإلزام؟ ما رد على هذا الإلزام؟ ماذا؟ اذكر لنا كلام الحافظ، قوله: ما ألزمه به غير لازم أو ليس بلازم، لماذا؟ يعني ما حفظت العبارة، لكن لا بد من حفظ العبارة هذه، يعني ما يصلح فيها التصرف عندك قبل ذلك. في رواية احتمال أن يكون أن لا يكون سمع. طيب أحسن، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة، إذا ثبت عندنا اللقاء خلاص لا يجري في رواية احتمال عدم السماع، لأنه يلزم من جريان عدم سماعه إثبات أنه مدلس، والمسألة مفروضة في رجل لا يدلس. وأما رجحان من حيث العدالة والضبط، وأما رجحان من حيث الشذوذ انتقاد الأحاديث، لا بأس، سنراجع كل يوم من أجل يعني لا نكثر في المراجعات، نراجع الأشياء الماضية إن شاء الله الخميس حتى نصل إلى هذا الموضوع، ونراجع كل درس بدرس إن شاء الله. حتى لا يحصل ملل أو نحو ذلك. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية مسلم ثم ما وافقه شرطهما. فما معنى شرط البخاري ومسلم؟ أو ما هو شرط البخاري ومسلم؟ أو قبل ذلك هل اشترط البخاري ومسلم شروطا في كتابه؟ هل ذكر البخاري في كتابه شروطا؟ نعم اشترط أن يخرج الأحاديث الصحيحة. ثم استنبط العلماء كلاما كثيرا تجده في تدريب الراوي في غيره، يعني يذكرون أن من شرطه، حتى أن منهم من ادعى أن شرط البخاري ما سبق أن ذكرناه في العزيز، أنه يشترط أن يخرج عن الراوي اثنان وعن كل واحد اثنان وهكذا إلى آخر الإسناد، وهو شرط غير صحيح، ليس شرط البخاري. فما معنى شروط، أو ما معنى قولنا، أو إذا قلنا على حديث بأنه على شرط الشيخين، ما معنى هذه العبارة؟ أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم عندك؟ نعم أنت أن يكون أخرج لهم البخاري ومسلم اعتمادا لا في الشواهد المتابعة. طيب، وأن يكون على صورة الاجتماع وليس الانفراد، وعرفنا معنى صورة الاجتماع والانفراد. ثالث، أن لا يكون معلل، لا يكون معلل بعلة. فمن يرتب لنا الكتب المقدمة الذي ذكرناه هنا، الثلاث الأصول والثلاث الفروع، ثلاث الأصول والثلاث الفروع، ما اتفق عليه الشيخان من فرد بإخراج البخاري ثم مسلم ما كان على شرطهما. أحسنت، ستة الآن. هناك من يزيد المشهور فوق ويزيد المتواتر فوق هذه الأقسام، لكن الأصل أن هذه الأصول التي عندنا التي يجرى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. الآن يقول من وجوه الترجيح التي ربما نرجح أو قد يعرض كما ذكر الحافظ للمفوق ما يجعله فائقا، يعني هناك أسانيد توصف بأنها من أصح الأسانيد، وقد مرت هذه المسألة. فإذا كان هذا الإسناد مثلا في خارج الصحيح، نقول مثلا على شرط مسلم خارج الصحيح، وعندنا حديث في صحيح مسلم ولكن ليس بإسناد من أصح الأسانيد، وإنما إسناد كما ذكر الحافظون في إسناده مقال، وسنشرح معنى هذه العبارة، في إسناده مقال، فإننا نقدم ما كان خارج الصحيح بهذه السلسلة على ما في مسلم لا سيما وفيه مقال. هذا معنى العبارة نظريا، أما تطبيقيا فهذا يحتاج إلى تمثيل، ولا أظن يعني صعب أن تجد مثلا ترجيح في مثل هذه الأحاديث أو تعارض بين الحديثين، حديث يروى في خارج الصحيح بأصح الأسانيد وحديث داخل الصحيح مسلم يكون في إسناده مقال ويتعارضان فترجح هذا على هذا، هذا نادر أن يوجد. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا. هو الآن يقول لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، فمعنى يعني قد يتبادر إلى الذهن أنه ضعيف في مسلم أو ضعيف في البخاري. لا، ليس معنى هذا، ليس مراده بقوله في إسناده إذا كان في إسناده من فيه مقال، إلا أنه نزل عن رتبة الحفظ العام أو الصحة، يعني يكون ضبطه خفيفا ليس تام الضبط، ففي إسناده مقال من هذه الناحية، يعني أنه ليس بالحافظ وليس بالمتقن، وإنما حاله أن يكون صدوق يقبل حديثه وأخرج له البخاري على هذه الصورة. هذا مراده بقوله لا سيما إن كان في إسناده من فيه مقال. فإن خف الضبط انتهينا من الصحيح الآن سيدخل في الحسن. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، يعني من حيث اللغة أخذ كلمة خف معناها القلة، خف القوم خفوا أي قلوا، ليس عندي قل أي، خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، يعني ليس هناك فرق بين الحسن لذاته والصحيح لذاته إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح اشترط أن يكون ضبطه تاما، وراوي الحسن اشترط لا يشترط أن يكون بتلك المنزلة، وإنما نشترط فيه مطلق الضبط، يعني يكون فيه نوع ضبط، وإن كان هذا الضبط لا يصل به إلى الحسن لكنه يخرجه عن كونه ضعيفا. وباقي شروط الصحيح إن شاء الله معروفة مكررة في مواضعها إن شاء الله. فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، يعني نصف هذا الحديث بأنه حسن في ذاته أو لذاته لا لشيء خارج. ما هو هذا الشيء الخارج؟ قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، هذا معنى لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، يعني لم يحسن إلا بسبب متابعة أو شاهد، الاعتبار يعني عضده شاهد أو متابع. نحو حديث المستور وهو مجهول الحال عند الحافظ وله إطلاق آخر، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، ظاهر التعدد أنه يكتفى بطريق أخرى، يعني قوله إذا تعددت طرقه يعني جاء من طريق أخرى وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، يعني مع أنه حسن إلا أن هناك تفاوت بين المراتب الحسنة أو السلاسل الحسنة كما سيأتي في الموقظة إن شاء الله. وبكثرة طرقه يصحح الحسن لذاته، إذا جاء من طريق حسن لذاته ثم طريق أخرى حسن لذاته فإنه صحيح لغيره، فهذا معنى قوله بكثرة طرقه يصحح، وكثرة الطرق هنا يكتفى فيها بطريقين حسنتين فأكثر لكي يصير صحيحا لغيره، طريقين حسنتين لذاتهما فأكثر. قال وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، الصورة المجموعة إسناد مجموعة إسناد مع إسناد واحد يوافق الآخر، هذا خفيف في الضبط وهذا خفيف في الضبط، صار قوة مجموعة تجبر القدر الذي قصر أو قصر به ضبط الراوي فيصل إلى صحيح لغيره. وهنا مسألة مختلف فيها، وهي مسألة ما إذا تعددت طرق حديث، يعني ليس حسن لذاته وإنما طريق واحدة حسن لذاتها مع طرق متعددة من اثنين فأكثر ضعيف، عندنا طريق حسن لذاتها ثم طريق آخر ضعيف ثم طريق آخر ضعيف فأكثر، يعني إذا كان ثلاث أربع خمس ضعيف، هل يصل إلى صحيح غيره أو لا يصل إلى صحيح غيره؟ هي مسألة خلافية. فظاهر كلام الحافظ هنا كما في تقريره في الحاشية ذكرناه، ذكر تقريرا والتقرير ذكرنا لكم ما معناه، إذا قال لك ذكر الحافظ في تقريره معناه أن حصل نقاش بينه وبين تلاميذه فيقرر بعض الأشياء يوضح بعض الأمور التي تناسب الكتاب. فهنا تقرير يقول يشترط في التابع أن يكون أقوى أو مساويا، حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بصحة، هذا كلام من الحافظ مع أنه في التطبيق العملي خالف هذا، لكن هذا النص في الكلام يقول اشترط في التابع أن يكون أقوى أو مساويا، يعني أن يكون مثله كان خفيف الضبط أو أرفع منه قليلا، حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بصحة. يعني لو كان عندك سند حصل لذاته وعندك استنادين ضعيفين هما حسن لغيره، لا نقول الحسن لغيره بالحسن لذاته ونجعله صحيح لغيره. وهذا رأي ابن حجر مع جماعة من العلم، وهناك من يرى خلاف هذا الرأي، ومنهم بعض تلامذته فقد تعقبوه في عبارته. والظاهر والله أعلم أن مرتبة الحسن الحسن لذاته لا تتعدى إلى صحيح لغيره إلا بما ذكر هنا بطريق حسن لذاته مع حسن لذاته. أما الطريق التي هي حسن لذاته مع طرق أخرى صحيح لغيره فبعض العلماء يقول لا تصل إلى الصحة، والمسألة اجتهادية يعني لا يحجر فيها، من رآه أنه صحيح لغيره فلا بأس، ومن رأى أنه لا يتعدى الحسن لذاته ولو كان هناك 100 طريق ضعيف لا يتعدى الحسن لغيره أقصد فلا بأس. يعني عندنا الآن حسن لذاته مع ضعيف، هو حسن لذاته، حسن لذاته مع ضعيف اثنين سنيد، حسن لذاته، حسن لذاته مع 100 طريق ضعيف ما زال حسن لذاته، هذا عند بعض العلماء، وعند بعضهم يقول صحيح لغيره، والمسألة اجتهادية لا تحجير فيها إن شاء الله. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. ومذهب الشيخ الألباني في هذا واسع، يعني يرى أن يعني يجمع طرق ضعيفة كامل، وهذا الذي يحتاج إلى النظر، أن تجتمع عندك مثلا 4 طرق ضعيفة أو 5 فهل يكون صحيح لغيره؟ هذا حتى الشيخ الألباني يجعله صحيح لغيره، وهذه قد يخالف فيها، أن تجمع طرق كثيرة ضعيفة وتجعلها صحيح لغيره، هذه لا تكون إلا حسن لغيره. وأما الشيخ الألباني في بعض تحقيقاته لبعض الأحاديث ربما وصل به إلى صحيح لغيره لقراء يراها واجتهادات، وهذه مسائل الصلاحية كما ذكرنا لكم. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. تطلق الصحة على الإسناد، لاحظوا الآن الصحة على الإسناد، يعني بقي الشذوذ والعلة هذا شيء آخر، نحكم على السند على ظاهره لأنه صحيح الإسناد، الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. إذا تعدد، قوله لو تفرد هذا شرط من؟ شرط الحسن لذاته، أنه إذا كان عندك طريق حسنا لذاته فردية نعرف أنه حسن لذاته، إذا تعدد يصبح ماذا؟ صحيح لغيره. فقوله إذا تعدد شرط في إطلاق الصحة على ذلك الإسناد، ولا بد من التعدد. وكم التعدد هنا؟ 2 فأكثر، وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني كل هذا الكلام حيث ينفرد كلمة حسن ولا تجمع بغيرها، وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني يأتيك لفظ حسن وحده، فإن جمع يعني إذا لم ينفرد هذا الوصف وإنما جمع مع غيره أي الصحيح والحسن في وصف واحد، كقول الترمذي وغيره، أشهره الترمذي هذا الاصطلاح، ولكن وجد في كلام بعض مشايخه وبعض من تقدم كابن المديني وأحمد ويعقوب بن شيبة والبخاري، قوله وغيره كابن المديني وأحمد ويعقوب بن شيبة والبخاري، حديث حسن صحيح، كقول الترمذي وغيره، حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، فللتردد، التردد من من؟ من المجتهد، يعني ليس من أي من مجتهد في الناقل، من هو الناقل؟ يعني الراوي الذي روى هذا الحديث، فللتردد الحاصل من المجتهد، يعني الإمام الذي يحكم على الحديث بأنه حسن صحيح، في الناقل يعني من نقل هذا الحديث من الرواة، هل اجتمعت فيه شروط الصحة؟ أو قصر عنها، يعني هو يتردد هل هذا الرجل في مرتبة الصحيح أو هو أنزل. قال وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضها للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا طيب وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وهذا الجواب الأول عن معنى قول الترمذي وغيره حسن صحيح الذي ذكره الحافظ بن حجر، وهذا القول مرجوح وليس بصحيح. سنقرأ الكلام الذي في الحاشية لكون الكلام مهم ويفهم منه رد هذا القول. في النكت للحافظ قال: أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال لأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث، فإذا كان فيه من يكون حديثه حسنا صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك. ثم قال: ويتعقب هذا، يعني الرد على ذاك القول، لأنه لو أراد ذلك، يعني لو أراد الترمذي أنه حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين أو العقد، بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقال حسن وصحيح، أو أتى بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال حسن أو صحيح، يعني ما يأتي به مباشرة حسن وصحيح بدون أو وبدون واو. ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى ما عند غيره، هذا جواب ثاني. الأول أنه لو أراد ذلك لأتى بأو أو ثاني. المتبادر أن الترمذي يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده فيقول حسن صحيح عنده، وإن كان عند الإمام البخاري صحيح وعند فلان صحيح يقول هو عندي حسن صحيح، فإذن هو يحكم عند نفسه. قال هنا: فهذا يقدح في الجواب، يعني كيف تقول هو حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين، والترمذي إنما يحكم بنفسه حكم خاص به. قال: فهذا يقدح في الجواب، ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، يعني إذا عرفنا الأحاديث واعتبرناها نجمع الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح وننظر فيها. قال: فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيقدح في الجواب أيضا. لاحظوا الآن، يعني لو نظرنا في جميع الأحاديث التي قال فيها البخاري الترمذي حسن صحيح وجدناها أنها مثلا كما سيأتي الآن تنبيه عليه، وجدنا أنها من أصح الأسانيد، هل أحد اختلف في أصح الأسانيد أنه صحيح؟ ما أحد اختلف، فكيف ينزله إلى مرتبة حسن صحيح؟ قال هنا: فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم، يعني جميع أهل الحديث في صحته، فيقدح في الجواب أيضا. لكن لو سلم هذا الجواب من التعقيب لكان أقرب إلى المراد من غيره. الآن هذا كلام الحافظ نقله عن بعض المتأخرين، يعني معناه حتى الحافظ ما يرى هذا الرأي، لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه، يعني يميل إليه وأرتضيه، لكنه يقول ما سلم من التعقب. والجواب عما يرد عليه ممكن والله أعلم، لكن ما ذكر يعني كلاما بعد ذلك، ذكر شيئا آخر. قال: قلنا هنا لكنه لم يسلم من ذلك، فهناك أحاديث لم تختلف أنظار النقاد في تعديل رواتها، وقد قال الترمذي فيها حسن صحيح، مثل مرويات مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، كما في جامع الترمذي برقم 676,703 1730، وهي من أصح الأسانيد عند المحدثين. فخلاصة هذا أن هذا القول ليس معنى قول الترمذي حسن صحيح جزما، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين. طيب نحن ما شرحنا معنى قول، طيب قوله هذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وقوله في الأخير وهذا حيث التفرد معناها واحد، ما معناها؟ يفسره ما بعدها، لأن يقول وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين. لأن وضح معنى قوله هذا حيث التفرد، ما معنى؟ أي نعم، إذا كان عندنا إسناد واحد كيف نحكم عليه الآن؟ إسناد واحد، أناس يقولون صحيح وأناس يقولون حسن. يقول هنا وإذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، وهذا الراجح في مع كلام إن شاء الله. نقرأ ما في الحاشية إن كان لقي شيء من الوقت. كلام مهم لابد من قراءته كاملا وتعليق على بعض ما فيه. هذا المذهب قلنا هنا، وهذا هو رأي ابن الصلاح وقد قال رحمه الله، وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. وقد اعترض عليه ابن زكي العيد في الاقتراح بقوله يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حديث حسن صحيح، مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجه واحد، يعني مثل الأولى. يقول هنا وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة للمخارج، وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع، يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ما له إسنادان، ما يعرفه إلا من وجه واحد، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان وبنحوه الذهبي في الموقظة. وكذا قال ابن رجب، وهذا فيه نظر لأنه يقول كثيرا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال ابن رجب وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين، الظاهر والله أعلم أنه يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن له كلام نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى، في الفتاوى. طيب، قال وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين، يعني هذا الاعتراض الذي اعترضوه أجاب به، أجاب بعض المتأخرين بإجابة بأنه قد يكون أصل الحديث غريبا. ركزوا الآن على هذا، أصل الحديث غريبا، ما معنى أصل الحديث؟ عرفنا معنى من جهة الصحابي، ما أن يكون ما رواه إلا صحابي أو ما رواه عن الصحابي إلا التابعي، من جهة التابعي عرفنا أصل الحديث من جهة الصحابي، يعني ما أن يكون الصحابي أو التابعي. أصل الحديث غريبا، ثم تتعدد طرقه عن بعض رواته إما التابعي أو من بعده، يعني يتعدد بعد التابعي، أو مثلا رواه تابعي ورواه عن التابعي تابعي آخر فيتعدد بعده. واضح الآن إن شاء الله، يعني يكون قد أصل الحديث غريبا ثم تتعدد طرقه عن بعض رواته إما التابعي أو من بعده. فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة، يعني المتعددة الآن الفروع التي بعد التابعي تعددت، فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب. صحيح الطرق كلها صحيحة، فنقول هي صحيحة صحيح غريب. لماذا قلنا غريب؟ لأن أصل السند غريب، ما رواه إلا تابعي عن الصحابي. وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، إذا كانت كل أسانيد حسنة إلى التابعي فهو حسن غريب، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا فهو صحيح حسن غريب، أو حسن صحيح غريب، سهل تقديم التأخير. وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا فهو صحيح حسن غريب، إذ الحسن عند الترمذي ما تعددت طرقه وليس فيه متهم، أو ليس فيها متهم وليس شاذا. فإن قال مع ذلك إنه غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، إلا من ذلك الوجه، حمل على أحد شيئين، يعني إذا جاء في بعض الزيادات، الآن الأكثر إطلاق الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح فيسكت، غالب الأحاديث هكذا، إلا أنه في بعض الأحاديث يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول هنا إذا زاد هذه العبارة، فإن قال مع ذلك إنه غريب لا يعرف إلا من ذلك الوجه، حمل على أحد شيئين، إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواته الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار حسنا، وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه. نعيد هذا، قال حمل على أحد شيئين، إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواته الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار حسنا، يعني مثلا هو غريب من حديث التابعي فلان عن الصحابي إلا أنه جاء عن صحابة آخرين، وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه. ومتنه أيضا هذه نفسه. طيب الأولى إذن إما أن تكون طرقه قد تعدد إلى أحد رواة الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار حسنا، وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه ومتنه حسنا بحيث روي من وجهين أو أكثر أو أكثر، كما يقول في الباب عن فلان وفلان فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبا. يعني الأول المتن هنا يقول وإن كان فيكون لمعناه شواهد، فيكون الأول اللفظ واحد وهنا المعنى متشابه، يعني هنا شاهد ذاك شاهد باللفظ وهنا شاهد بالمعنى والله أعلم. ثم قال ابن رجب وفي بعض ما هذا نظر وهو بعيد من مراد الترمذي لما أن تأمل كلامه، يعني ابن رجب مرتضى ابن رجب لم يرتضي هذا القول. قال الزركشي في النكات مجيبا على اعتراض ابن دقيق العيد وقد يجاب عن هذا بأمرين، أحدهما يعني إجابة أخرى قال وقد يجاب عن هذا بأمرين أحدهما أن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول عند الإطلاق ويكون المراد هو الأعم الأغلب، فإن هذا القيد الذي ذكره الترمذي قليل بالنسبة إلى مطلقه، يعني قليل يأتي أحاديث يقول فيها لا نعرف إلا من هذا الوجه، فإن وجدت نتأولها بالتأويل الأول، إما أن لها شواهد لفظية أو شواهد معنوية، هكذا باختصار، إما أن لها شواهد لفظية أو شواهد معنوية عن التابعي إلى الصحابي أو عن الصحابي من طريق آخر يعني من صحابة آخرين وكذلك في المعنى. قال هنا أن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول عند الإطلاق ويكون المراد هو الأعم الأغلب، فإن هذا القيد الذي ذكره الترمذي قليل بالنسبة إلى مطلقه. الثاني سلمنا ذلك لكن يحتمل أن يريد به لا نعرف إلا من حديث بعض الرواة، لا أن المتن لا نعرف إلا من هذا الوجه، أي انفراد الراوي به عن راوي آخر لا أن المتن منفرد به، ويدل هذا أنه أخرج في كتاب الفتن حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة من أشار إلى أخيه بحديدة وقال هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه استغربوا من حديث خالد، فاستغربوا من حديث خالد لا مطلقا. وبمثل أجاب البلقيني في محاسن الاصطلاح قال واعترض العراقي باعتراض ناصر لقول ابن دقيق العيد وأجاب عنه ابن حجر فيما نقل عنه البقائي في نكت الوفية، وكذا أجاب ابن وزير كما في توضيح الأفكار، كل هذه الأقوال ليست متضادة دائمة لقول ابن الصلاح، كلها دائمة لقول ابن الصلاح. على الشيخ تقي الدين في هذا الاعتراض بأجوبة، الأول بأن الترمذي أراد أنه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيد به في هذا المثال وقد ورد معناه بإسناد آخر، الثاني أو يريد من ذلك الوجه كما يصرح به في غير حديث مثل أن يكون الحديث صحيحا غريبا من حديث أبي هريرة أو من حديث التابعي أو من دونه ويكون صحيحا مشهورا من غير تلك الطريق، يعني فرد نسبي ومطلق يكون، الثالث أو يريد أنه لا يعرف الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك الإسناد ولو إسناد آخر عن صحابي آخر وهو المسمى بالشاهد، وإنما عدم التابع كأن هناك غلط في هذا وهو روايته عن ذلك الصحابي، وقد عرف من طريق المحدثين أو من طريقة المحدثين تسمية الحديث المروي عن صحابيين بحديثين إلى آخر. هذا القول أقرب الأقوال وأسلم من الانتقاد حتى في التطبيق العملي، إذا وجدت حديث أردت أن تطبق عليه هذا الكلام تجده مناسبا، والأمر في هذا مع ذلك يعني إنما نحن نجتهد أن نعرف مراد الترمذي، وإلا الأصل والأمر في هذا سهل، يعني ليس شرطا في صحة الحديث أو في تضعيف الحديث أن نعرف ما مراد الترمذي في هذا الأمر، ولكن هذا من باب التقريب، وبعضهم ربما يهمل هذه المسألة من البحث يقول لا نتعب أنفسنا بها، لكن معرفة مراد الأئمة أفضل من عدم المعرفة، يعني أن تحاول أن تقرب المعنى الذي أراد به الإمام أولى من ترك وتقول الله أعلم بمراد الترمذي كما سلكه جماعة من العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل كان يقول الله أعلم بمراد الترمذي، ولكن لا بأس أن يجتهد الشخص من خلال كلام أهل العلم فيعرف ما المراد بقول الترمذي مع أنهم قد وصلت الأقوال فيها إلى 8 أقوال أو أكثر. قول الترمذي حسن صحيح. هذا القول إن شاء الله أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.